قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وذكر عدة أسانيد لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فضل الخيل، ومن ثم فضل للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولقد وردت في الكتاب العزيز سورة تسمت بأسماء الخيول على أشهر الأقوال للمفسرين، وهي سورة العاديات. فسورة العاديات، العاديات هي الخيل التي تعدو على العدو مغيرة عليه في الصباح، إذ الله قال: والعاديات ضبحا، أقسم بالخيول العادية المسرعة صوب العدو التي يسمع لأنفاسها صوت النهجان، وهي تجري صوب العدو وعليها المقاتلون في سبيل الله. فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا تقدح الشرر بحوافرها إذا ارتطمت بالأرض. فالمغيرات صبحا أي التي تغير على العدو صباحا، فأثرنا به نقعا أي أثرنا بالخيول التراب الذي في الأرض، فوسطنا به جمعا أي توسطت الخيول جموع العدو. كل هذا إشارة إلى فضل الجهاد في سبيل الله. ولا يخفى عليكم أن الجهاد في سبيل الله تتعدد صوره. هناك جهاد في سبيل الله بالنفس، وجهاد في سبيل الله بالمال، وجهاد في سبيل الله بالكلمة، وصور أخرى للجهاد في سبيل الله كالدعوة إلى الله وبث العلم الشرعي ونحو ذلك. فكل ما كان من شأنه أن تعلو به كلمة الله فهو في سبيل الله، على اختلاف في كونه مصرف من المصارف أم لا. فمصارف الزكاة النمية للغزاة واحتياجات الغزاة فحسب عند الجمهور، والله أعلم. فلما كانت الخيل تعد لهذا، كما قال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بوب البخاري باب الخيل معقود في نواصيها الخير، وفي رواية معقود في نواصيها الخير، وذكر من هذا الخير المغنم، ذكر من هذا الخير المغنم أي الغنيمة. قال: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا عن عامر، عامر هو الشعبي القاضي الهمداني المشهور، حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. أبو نعيم من رجال الإسناد هو الفضل بن دكين، أبو نعيم والفضل بن دكين من مشايخ البخاري، عيب عليه أمر وهو أنه كان يأخذ أجرا على التحديث. قال: حدثنا زكريا عن عامر وهو عامر الشعبي، حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قوله الجهاد ماض مع البر والفاجر، هذا يخالف ما عليه الخوارج، فالخوارج لا يرون الجهاد مع الأئمة الذين بهم فجور أو عصيان، أما أهل السنة والجماعة فيرون الصلاة خلف كل بر وفاجر مجزئة، والجهاد مع كل بر وفاجر مجزئ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فذكر المصنفون في العقائد أمورا تتعلق بالفرق، قالوا: من أراد أن يسلم من بدعة التشيع فليقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على سائر الصحابة، وليثني على الصحابة الآخرين ولا يتكلم فيهم إلا بخير، إن فعل ذلك سلم من بدعة التشيع. وإن أراد أن يبتعد عن بدعة الإرجاء فليوقن أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وإن أراد أن يبتعد عن بدعة الخوارج فليعتقد جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر، وجواز الجهاد مع كل بر وفاجر، ولا يخرج على إمام المسلمين بالسيف، ولا يخرج على إمام المسلمين بالسيف. إذا أراد أن يبتعد عن بدعة القدرية فليعتقد أن الأمور كلها مقدرة ومكتوبة. فهذه أصول الفرق القدرية والخوارج والشيعة والقدرية والخوارج والشيعة والمرجئة. قال: باب من احتبس فرسا في سبيل الله، أي من اقتنى فرسا وحافظ عليها وأطعمها وسقاها وأطال في مرجها، أي في حبلها، كي تأكل كيف تشاء، لكي تتقوى على الجهاد في سبيل الله، ما أجره الذي يعد فرسا يجاهد بها في سبيل الله؟ قال: لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. حدثنا علي بن حفص، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت سعيدا المقبوري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه ورياه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. يعني إذا أنت اشتريت فرسا وأبقيته عندك استعدادا ليطلب منك للقتال، يؤخذ للقتال عليه في سبيل الله، فالأكل الذي يأكله والروث الذي يخرج منه والبول والشراب الذي يشربه، كل ذلك في ميزان حسناتك. وعلى الفرسان فقس، فكل عمل من شأنه أن ينصر به دين الله تساب أنت عليه، كل ما من شأنه أن يعلي كلمة الله سبحانه وأنت تحتبسه لإعلاء كلمة الله أنت عليه مثاب إن شاء الله. عممنا القول. باب اسم الفرس والحمار. البخاري يدخل في أبواب الجهاد مسائل قد يقول قائل إنها لا اعتبار لها في الباب، ونعم بين المسائل تفاوتات، لكن لكي تدفع شبهة كانت في عصره فإنه يسوق الحديث للرد على قوم كانوا في زمانه يقولون بقول غير الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيذكر باب هل يجوز تسمية الفرس والحمار بأسماء أو لا يجوز، إن قد يخرج شخص ويقول لا يجوز، فالبخاري بيدفع هذا حتى لا تحدث خلافا فيورد ما فيها من أدلة وإن كانت ليست من صلب أبواب الجهاد. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه هم محرمون وغير محرم، فرأى حمارا وحشيا قبل أن يراه، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يروه، عفوا، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رأوه أبو قتادة، فركب فرسا له يقال له الجرادة، يجوز تسمية الفرس، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، يقول ناولوني الرمح، أبوا لأن المحرم لا يصطاد ولا يعين أحدا على صيده، فتناوله فحمل فعقره ثم أكل، فأكلوا فندموا، فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. قصة الحديث أن المحرم كما لا يخفى لا يجوز له أن يصطاد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فأبو قتادة كان مع أصحاب رسول الله في سفر، هم محرمون وليس بمحرم، رأوا حمارا وحشيا، الحمار الوحشي يختلف في حكمه في الأكل عن الحمار الأهلي، الحمار الأهلي الذي نراه يحرم أكله إلى الأبد، ممنوع تماما أن يؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة أعمى خيبر إلى الأبد، لكن الحمار الوحشي يجوز أكله. فأبو قتادة رأى حمارا وحشيا، الصحابة معه محرمون وهو ليس بمحرم، فلما رأى طلب منهم أن يناولوه الصوت حتى يرميه بالسهم، أبوا، أن يمنع أن يساعد المحرم في الصيد، فاصطاده هو بطريقته وأتى إليهم بطعام فأكلوا منه وأبقوا للنبي فضلة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أن المحرم يجوز له أن يأكل من الصيد الذي اصطاده غيره إذا لم يكن اصطاده خصيصا من أجله. الشاهد من الحديث الذي أورده البخاري أن أبا طلحة ركب فرسا يقال له الجرادة، ففيه جواز تسمية الفرس. ما الفرق بين الفرس والحصان عندك؟ الحصان ذكر لكن الفرس أنثى. الحديث الآتي منتقد على البخاري، حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا أبي بن سهل، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبي عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا يعني في بستاننا فرس يقال له اللحيف، قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف. هذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري بسبب ضعف بعض رواته، وهو أبي بن عباس بن سهل الساعدي، فهذا الرجل ضعيف، وانتقد الحديث فريق من العلماء وتم لهم الانتقاد فيه، من الأحاديث القليلة المعلى في البخاري ونسبة لا تكاد تتجاوز 2%، لكن هذا منها تم فيه الانتقاد وغير مؤثر غير مؤثر، ليس الحديث في الأحكام، إنما غايته أن يكون حديثا في تسمية فرس النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي أخرجه البخاري وفيه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف أو اللخيف، حديث معلول منتقد على البخاري، علته أن في سنده راو يقال له أبي ابن عباس ابن سهل الساعدي، وأبي هذا متكلم فيه وهو راو ضعيف. وعلة المدافعين عن البخاري أن هذا ليس من أحاديث الأحكام، والله أعلم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع يحيى بن آدم، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، كنت خلف النبي على حمار يقال له عفير، قال: يا معاذ، هل تدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قوله لا تبشرهم فيتكلوا فيه جواز كتمان بعض العلم الشرعي إذا خشي على الشخص أن يفهمه على غير وجهه، فيجوز كتمان بعض العلم الشرعي عن أقوام إذا دعت إلى ذلك حاجة. فمثلا إن جاءك شخص من التكفير والهجرة مثلا يسألك: هل ثبت عن النبي أنه قال لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ إن أفدته بنعم وثابت، سيكفر كل من يقطع الأرحام، فسيخرج عن حد الاعتدال. يمكنك أن تعرض بأي نوع من التعريض، أو إن كان عندك توجيه للحديث تذكر له الحديث مع توجيهه، وهذا أسلم، وأن تذكر له الحديث مع توجيهه. فأحيانا يكتم بعض العلم الشرعي دفعا لفتنة هي أعظم. أبو هريرة يقول: حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، أما أحدهما فبثثته، يعني نشرته، والآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. يقول العلماء: لم يكن أبو هريرة ليكتم علما ينفع الناس، لأنه روى أو ذكر الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إنما أبو هريرة علم أن هذا العلم ليس من العلم المحتاج إليه، لأن فيه تسمية بعض أمراء السوء، وإذا سماهم حدث بين الناس قتال في شأنهم، فحصلت مذابح بين الناس، فراء أن يؤخره. يعني إذا قلت للناس الآن: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الناس ستفهم من هذا أنهم يسكروا ويزنوا ويسرقوا، لأن النبي قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وسيهمل النصوص الأخر. فعندنا من النصوص الأخر: لعن الله آكل الربا، وعندنا: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. عندنا نصوص كثيرة جدا في الوعيد. فإذا أخبرتهم فقط بقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وسكت عن الأحاديث الأخر، سيفهمون الحديث على غير وجه. سيسرق السارق ويقول لا إله إلا الله، سيزني الزاني ويقول لا إله إلا الله، سيترك الصلاة تارك ويقول لا إله إلا الله، ويمنع الزكاة مانع ويقول لا إله إلا الله. فالناس ستفهم الباب على غير وجهه. مع أن الباب فيه نصوص أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن الكتاب العزيز. الشاهد أن هنا ما يخدم الباب أن الرسول كان له فرس حمار يقال له عفير، وأن أبا قتادة كان له فرس يقال لها الجرادة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا الفرس مسرعا. الشاهد أن النبي استعار فرسا يقال له مندوب. ما يذكر من شؤم الفرس: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. هذا الحديث ينبغي الوقوف عنده شيئا ما. الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار. ما معنى هذا الحديث؟ الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. العشاء باقي وقت؟ العشاء طيب. الفرس والمرأة والدار قد يتشاءم بهما، لكن ما معنى التشاؤم؟ ما معنى التشاؤم هنا؟ العلماء يقولون: قد تكون هناك لك زوجة ومعاشرتك لها الطويلة ولدت عندك انطباعا عنها، امرأة خرقاء كلما رجعت إلى البيت وجدت مشكلة، اليوم صنعت مشكلة مع الجارة ورطتك في مشكلة مع الجيران، غدا حليت المشكلة، غدا مشكلة مع ابنتها، بنتك أمها عملت معها مشكلة، حليت المشكلة، بعد غد مشكلة مع الولد، حليت المشكلة مع الولد، بعد غد جاءت تطبخ مهملة حرقت الطعام، ذهبت تتكلم وحرقت الطعام، كل يوم داخل عليها لسانها الحد ولد لها مشاكل مع الناس كلهم، فأصبحت وانت ذاهب للبيت تتوقع المشكلة ستأتيني اليوم من أي جانب، المشكلة اليوم ستأتيني من أي جانب. أنت لا ترجم بالغيب، أنت بنيت على واقع رأيته، بنيت على شواهد رأيتها، كل يوم في مشكلة من ناحية، كل يوم في مشكلة من ناحية، فأصبحت أنت الآن داخل البيت متوقع أن في شيء يحصل، لست علام الغيوب، لكن طبيعتها الخرقاء الحادة المنفعلة التي لا تحسن تصرفا جعلتها كلما احتكت بناس أتت لنا معهم بمشكلة، فأصبحت تتشائم بدخولك عليها، يعني تتوقع شرا بدخولك عليها. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن من العلماء من وصف الشؤم الذي في المرأة بناء على علمه، علم الرجل بها، ولم يرجم بالغيب، فيقول: قد تكون المرأة خرقاء ضعيفة العقل أو غير محسنة للتصرف، فيوميا تأتيك بمشاكل، إما مع جاراتها، إما مع أبنائها، أو مع بناتها، أو في عدم طهيها الجيد للطعام مثلا، اشتريت لحم وتكلفت ترجو أن تأكل لقمة طيبة، فكل ما فعلت ذلك جاء الطعام خربا لا يؤكل، إما أنها زود الملح. أصبحت هذه المرأة يتوقع منها يوميا المشاكل. فهذا شؤم في المرأة ذكره بعض العلماء، وشؤم في الدار البيت الشقة التي تسكنها والبيت الذي يسكنها، ليس من أن فيها جن وأنه يغير أقدار الله نحو ذلك، قد يكون أن هناك جن لكن القرآن يطرده، لكن حانا البيت غير جيد التهوية فتأتى من ورائه الأوبئة والأمراض، ويكون لك في البيت جيران سوء، كلما دخلت البيت صنعوا لك مشكلة أو ابنهم صنع لك مشكلة، أو يكون بجوارك حاسد يحسدك، فتتأتى ليس من الجدران وكأنما عوارض جعلتك تتضايق من هذا البيت ومن التواجد فيه. قد تكون عندك فرس أو دابة حمار أو أي شيء، الفرسان والحمير والحيوانات لهم جبلات أيضا، نحن بنو آدم قال الله في شأننا وقد خلقكم أطوارا، يعني نحن البشر منا العاقل الرزين، منا السريع الطائش المتهور، منا الوسط بين هذا وذاك، منا الضحوك، منا العبوس، منا المبتسم، منا غير المبتسم، المغضب دائما، الحزين دائما، النكد دائما. الناس مراتب ودرجات، وكذلك سائر المخلوقات مراتب ودرجات، كما سلف أن الجن قالت وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا أصناف كثيرة، حتى العفريت في عفريت مجنون وعفريت قد يضحك البعض، لكن هذا الواقع، في عفريت نشيط وفي عفريت كسول، قرين نشيط وقرين كسول، كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني في عفريت نشيط شيطان نشيط يجري ويسعى لإغواء العباد ويشوف أي مكان يغوي فيه العباد، وفي آخر نايم وكسلان، كما قال الرسول عليه السلام إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سرايا فيفتنون الناس، إبليس عرشه على الماء يرسل السرايا الجنود يفتنون الناس، فيأتي واحد ويقول، يقول له إبليس ماذا صنعت اليوم؟ يقول أنا جعلتهما يتضاربان مثلا، قال ما صنعت شيئا، يوشك أن يصطلح. يأتي عفريت يقول أنا ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، جعلته يطلق امرأته فيحتضنه ويدنيه ويقول أنت أنت، يعني أنت الجيد أنت الجيد، يا من استطعت أن تفرق بين الولد وبين امرأته. أما إذا أتوا شخص قال أنا جعلته يشرك أو جعلته يقتل، فيا منزلته الهنية عند إبليس. فالشاهد أن الشياطين تختلف في قدراتها ومواهبها، وكذلك الدواب، الدواب ممكن تجد شاة، حتى المعزة عنز عاقلة مشيتها رزينة نظيفة تتأفف عن أكل بعض الطعام، وتجد شاة طائشة مسرعة المشي جلالة، يعني تأكل من القزر، ولذلك نهى الرسول عن الجلالة، يعني نهى عن الجلالة التي تأكل العذرة ونحو ذلك. فالفرس قد تكون كذلك، في فرس دايما ترفص، تركبها ترفصك، تتحرك تقلبك عن ظهرها، ابنك جاء بجوارها رفصته رفصة في وجهها أخرجت عينه، فدأبها أنها هائجة، أنها غير سوية، لا تسرع إذا أردت منها أن تبطئ إذا أردت منها أن تسرع، إذا أردت أن تمشي متزنا هي لا تمشي متزنا، جبلات جبل الله عليها، حتى الحيوانات. فعندك فرس كما قال جابر كانت عندي فرس أو ناقة، ما كان عندي شيء أبغض إلي منها، لم يكن عندي شيء أبغض إلي منها. أكون مع الرسول في السفر، أريد أن تسرع تمشي مع الناس وهي تبطئني، فجاء الرسول ونخسها بطرف سهم كان معه، فإذا بها من أسرع الفرسان أو من أسرع الإبل ببركة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الدواب أيضا تختلف، تختلف في ماذا؟ في جبلاتها، تختلف في جبلاتها. كما مثلا اشتريت سيارة قديمة أو سيارة مستعملة شوي، كل يوم يجي لك عيب، مش عارف أنت جاي العبد منين، اليوم البنزين أو المروحة خربانة، صلحت المروحة وخلاص تستعد للسفر للقاهرة، اليوم مش عارف الزيت بيتسرب، تسرب الزيت مشيت 10 كيلو خرب، محتاج إلى زيت، كل يوم تطلع لك يخرج لك فيها، أي أصبحت متضايقا من هذه السيارة. فالشؤم هنا على هذا النحو الذي بني على خبرة بهذا الشيء، فولد عند الشخص ليس أمرا غيبيا ولا جنا، ولد عندي قناعة أن هذا الشيء لا يصلح، أن هذه المرأة مثلا لا تصلح، تستأمنها على سر، تقول لها حصل اليوم بيني وبين إخواني كذا وكذا، وتكتم أنت السر، اكتمي وأمر مهم، تخرج تفضح الدنيا كلها، تسمع في الناس زوجي قال لي كذا، وانت أخذ عليها 100 عهد و100 ميثاق لا تخبري أحدا بالذي قلته لك، الكلام مهم، وأنت تتوهم أنها عاقلة ورزينة، وتخرج تقول زوجي قال لي لا تخبري واستحلفني، لكن انت فقط اللي أخبرك، وادخل لكل واحدة لكن مضمنة بكلمة أنت الوحيدة التي سأخبرك، فأصبحت من كثرة مشاكلها خلاص أغلقت من ناحيتها، مهما جاء المصلحون فأنت خلاص قفلت الباب، ولا تستطيع أن توصفها لشخص، لا تستطيع أن تقول لشخص بها وبها وبها، ما تستطيع أن تقول للشخص مثل هذا الكلام. فهنا يتأتى وجه الشؤم من المرأة ومن الفرس ومن الدار. ورد حديث ضعيف في الباب، شؤم الفرس أن تكون ضروبا يعني تنطح وترفس برجلها، وشؤم المرأة إذا كانت مزوجة من قبلك أنها تحن إلى زوجها الأول، يعني وانت جالس معها بدون أي مشاكل، أنت اسمك أحمد والأول اسمه سعيد، كل يا سعيد، فكل يا سعيد نكدت عليك بذكر سعيد السابق، خلاص جالس في وئام أنت وهي، والحمد لله الأمور ماشية طيبة، فعند الشرب تحكي لك قصة سعيد، سعيد كان بيشرب وهو جالس، سعيد كان بياكل وهو نايم، سعيد كان، فأنا ماله مال سعيد، انتهت قصة سعيد منذ زمن، انتهت قصة سعيد منذ زمن، فأنت خلاص يعني أحوالك تضجر. شؤم الحديث الضعيف سنده من شؤمها إذا حنت المرأة إلى بعلها الأول وأنت معها فيها خلاص مشؤومة. قال وإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد لا يسمع فيها نداء ولا يتيسر لك معها أن تصلي في جماعة، فهذا نوع شؤم لا، لكن الحديث هذا الأخير ضعيف الإسناد. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.